موطئ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعف وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه ذكر عندها وقوله الكلب إلى آخره فيه حد وبيانا في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار ولسعيد لمنصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وقيد الكلب في روايته الأسود وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمرو ونحوه من غير تقييد وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالحائض وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخا بحديث عائشة وغيرها وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر
ثم يرجحه أيضا أن القطع ناقل عن الأصل وإذا تعارض نسخان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبتدع عن الأصل قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة نعم.
ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع للخروج من الصلاة ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب لأنه شيطان وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح إذا ثوي بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث وسيأتي
تعجب من علماء أجلة يستدلون بمثل هذا هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرء والصلاة هل هو مار؟ لأنه ثم إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوطين المرأة والرجل والبهيمة أي بهيمة تكون والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء نعم سبحان الله نعم والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان ثم يرتكب لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن مرة ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا نعم.
وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي الحديث وإن سعيد من حديث عائشة فأخذته فصرعته
وهذا لا يفيد
فخنقته
أقول هذا لا يفيد أيضا
ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاة أنه ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأننا نقول قد بين في رواية مسلم قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاد من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم
من قال ما حصل؟ أقول من قال ما حصل؟ يقول أما المرور فقد حصل. نعم.
وقال بعضهم حديث أبي ذر قال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى، وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة بشيء، ووجهه دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهتمونا. هذا اللفظ رواية مسروق، رواية مسروق ورواية
هذا الظاهر كما قال ابن دقيق عيد إن الإمام أحمد قال في نفسه شيء لهذا الإشكال، وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف، ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم واحد. أفهمتم؟ وهو أنه يقرأ الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، جعل الحكم واحد. ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك. نعم.
ورواية الأسود عنها أعدلتمونا والمعنى واحد، وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا، وهذا على سبيل المبالغة. قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء، وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخط سيبويه في قوله شبه كذا بكذا. ثم
يعني وهذه مبارة عظيمة من خط سيبوي، لأن سيبوي نعم إمام محاط البصرة، لكنه ليس معصوما. ولهذا لما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر والتقى بأبي حيان، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحا عظيما، حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مور، ويعني به أبا بكر في الردة. فلما التقى به في مصر تنازع عن المسافة النحوية، فاستدل عليه أبو حيان فقال إن السيبوي قال في الكتاب كذا وكذا، سيدا لقول من؟ لقول ابن حيان. فقال شيخ الاسلام وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم، وهل سيبويه نبي النحو؟ لقد غلط في كتابه في 80 موضعا لا تعرفها انت ولا سيبويه. فماذا حصل؟ عاداه اشد العداوه، ووضع فيه قصيده في ذمه وهجائه صلى الله عليه وسلم. فحصل انه لا احد معصوم، وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة أظنها في جمع المذكر الثالث، وهل يعرف بالحروف أو بالتقدير، وذكر رأي سيبوي وقال سيبوي يرى كذا وكذا، وإذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. سبحان الله. نعم.
وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها. قال والحق أنه جائز، وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. قوله فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة
صحيح واضح، يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كون يفتتن بها وهي قاعدة، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحرك في جلاسته وندى من السرير، فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهل.
وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يدي فأنسل انسلالا، والظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. قوله فأنسل برفع اللام حقا على فأكره.
المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، الحمار والكلب الأسود والمرأة، لكن المرأة الحائض، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وليس الحائض بالفعل، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي شقيش بن عمرو. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
تقدم الكلام عن التحريك وفوائده.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائط. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائط. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، وقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرقها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، وهي جويرية هكذا ما فاشل.
نعم.
مكتوب عليه السلام.
مكتوب عليه السلام. الظاهر هذا من الإشراق.
فانطلق منطلقة إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
كان هذا والعياذ بالله قبران عظيم، اعتداء حسي واعتداء مالي. قالوا: انظر إلى هذا المراد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد الناس عن الرياء صلوات الله وسلامه عليه، ثم عادوه هذه الأذية بوضع الأذى عليه مع أنه في آمن مكان في الأرض. وقريش لو جاء بدوي جلد جافي مجدع الأطراف ثم صلى تحت الكعبة لم ينالوه بأذى، ونالوا بالأذى من هو أحق بالكعبة منهم، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على حنقه والعياذ بالله. ولكن انظر ماذا حصل، دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدعاء ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم خص هؤلاء السبعة فسحبوا جثثا يوم بدر وألقوا في قليب من قلوب بدر خبيثة مخبثة، نسأل الله العافية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الدعاء بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليه بعد صلاة، وفي بعض الروايات أنه رفع يديه، ولكن لا دليل في هذا، لأن هذا إنما حصل من أجل إغاظة هؤلاء المشركين، لأنه لو دعا عليهم وهو ساجد لم يسمعوا، ولم يكن وقعه في نفوسهم كوقعه إذا دعا عليهم وهو رافع يديه إلى الله عز وجل في هذا المقام العظيم تحت بيت الله سبحانه وتعالى. على أننا نقول: متى وردت السنة بشيء تقيدنا به، فدعاء الاستخارة يكون بعد السنة لأن السنة جاءت به. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه كغير من الأدعية يكون قبل الصلاة، لكننا لا نوافقه على ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستخارة: فليصلي ركعتين ثم ليقل. وهذا نص الترتيب، ولا عدول لنا عما فهمناه من كلام الله ورسوله. وقوله: أشجع أصحاب القليب لعنة، يعني من الله ولا من الناس؟ الظاهر والله أنه من الله ومن الناس أيضا، حتى الناس يلعنونهم والعياذ بالله، لأنهم أهل لذلك حيث آلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء. تستمع يا معشوق، تسمع وشرافي أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها.
وفضلها فضلها في الرفع.
وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل. ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة. فكتاب ففعال بمعنى مفروض. أي كتب الله عز وجل في أوقات معلومة. فإن قال قائل هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة؟ قلنا نعم، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وبالسنة مفصلة. ففي القرآن قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقال لدلوك واللام بمعنى إن، وقيل إن اللام بمعنى التعليل لأن الوقت سبب للوجوب، فتكون اللام في قول لدلوك أي من أجل دلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصف لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض. فإذا يكون وقتنا من نصف النهار إلى نصف الليل، من نصف النهار إلى نصف الليل. وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات، وهي متصل بعضها ببعض. إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم لا وقت. ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر، ففصل هذه عما سبق لأن الفجر مستقلة بنفسها، ما قبلها ليس وقت للفرائض وما بعدها أيضا ليس وقت للفرائض. فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه، وهذا هو ظاهر القرآن، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو دقيقة واحدة ولو لحظة واحدة فعليه الدليل. أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل الوقت التي بعدها، فهذا لا دليل فيه، لأنه يراد حتى يدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة، وإلا لقلنا إن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل به. وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟ على هذا القول الراجح لا، لا يجب عليها، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء. أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلا بينا واضحا كما سيذكر المؤلف، ومن لم يذكر فإنه قد ذكره غيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم هذه؟ خمس صلوات. نعم.
ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
قال عروة ولقد
حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
كان عمر
أن عمر بن عزيز أخبر الصلاة شيء
فقال عمر لعروة لا ما تحدث. رحمك الله.
قوله اعلم بصيغة الأمر قوله أو إن جبريل بفتح الهمزة وهي باستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتح. قوله وقوت الصلاة كذا للمستمر بصيغة الجمع وللباقين وقت الصلاة للإفراد وهو الجنس. قوله كذلك كان بشير وبفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ انتهى. وقال الكرماني يعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا وإنما هو مرسل الصحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر، على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه. وقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة. وابن شهاب قد جرب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال القرطبي قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال له اعلم ما تحدث يا عروة. قال وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتدين جبريل بالفعل فلهذا استثبت فيه، وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء وقت واحد. وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة، ولم أقد في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاد عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.
فقط
باقي ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيت في له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق الزهري: فما أخرها حتى مات. فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرا، فدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه: ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة له. فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري.
عن
أسامة بن زيد عن الزهري.
حدث بعد في أركاب الأنصار.
هذا الحديث بإسناده، وزاد في آخره: قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث، وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا. انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعقد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلا، وأن في رواية مالك ومن تبعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينفي زيادة مذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل وقبول
ما معنى قوله عمر بن عروة فعل ما تحدث أو أوائل نجمه. ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أو إن جبريل هو أقام لرسول الله، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زال الله مشكل عليه ولا نعم وهي ما
فيش
أي سطر من فوق ومن تحت.
طيب. وقد روى سعيد بن منصور من طريق قاسم بن حبيب مرسلا قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما فات.
هذه
فكأن عروة نعم فكأن عروة قال له بعد: بل قد سمعته ممن قد سمع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به عياض على جواز احتجاج المرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر. قال: وإنما رجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا. كذا قال: وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال: لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء الثين، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة، ولا يلزم منه ضعف الحديث أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال: إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ورواه أيضا عن ابن عمر في قوله، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.
ما زال
الشعر باب منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد
قول باب منيبين إليه يشير إلى قوله تعالى: فأقم وتكفين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. فخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال منيبين إليه ولم يقل منيبا إليه. والإنابة الرجوع، الرجوع مع الذل والخضوع. وقول واتقون يعني مع الإنابة وهي الرجوع الذل والخضوع والتوبة، اتقوا محارمه. ومحارم الله تدور على أمرين: إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأقيموا الصلاة، ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى، والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح. فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا تكونوا من المشركين، فنهى أن نكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين. نعم فيها نسختان، نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بجملة، ونسخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، ونسخة ثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها. فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب الباب يكون جر وصواب، وأما ما حدهما فالركع والصواب وهو متعين. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنه وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء.
جعل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأن العبادة لا تقوم إلا عليه، على تحقيق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبتحقيق أن محمد رسول الله تكون المتابعة، وهما شرطان في كل عبادة. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا، ومعناها واضح وسبق.
وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والميثم والمخير والنقير.
هذه أواني كانوا يمرون بها وكانت حارة، فإذا جعلوا فيها النقير أسرع إليه التخمر، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا، فلهذا نهى عن ذلك. لكن هذا النهي نسخ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب البيعة على إقام الصلاة.
نعم. إيش؟ أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقت، إلا صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر. فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما الظهر في الحر فقال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة، فإن شدة الحر من فرح جهنم. وكان في سفر، لما أراد فلان أن يؤذن عند زوال الشمس قال أبعد، فمكث، ثم قام يؤذن فقال أبرد، فمكث، ثم قام يؤذن فقال أبرد، حتى ساوى الشيء فيئة، يعني بمعنى أنه كسر الظل، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا، فأذن. ففي هذين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم، لكن ينبغي أن يراعي الناس وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها. قال العلماء ويحسن التقديم والمبادرة في انشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبهه. نعم. أترك قلتم وقل قلنا، لأن لسان إنسان إذا كان سبقكم من رجل. نعم. لا مهم الانتباه بهذه الأشياء بهذه الأوان. نعم. مسكرا. نعم. كان ينبض الرسام والزبي كله.
بارك الله فيكم، أنا لم أفهم الإشكال في قولي في قولي في الحديث السابق أو إنا يريد قد قام
بمشكلة صلاة. ما هو الإشكال؟ وش معنى؟ معنى واضح عندك؟ فسر لنا.
ما أفسر لكم يا شيخ؟ أقل من ذلك أنا، لكن قد يكون
سبحان
الله. يستفسر عمر من هذا يستفسر، يعني هل
وقال اعلم ما فعل أو إن يسبيه وأقام رسول الله؟
يعني هو ما قد يكون يقول إنه يعني أفهم ما تقول، وهل جبريل هو الذي أقام للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أكثر عليه أن يكون جبريل هو الذي أقام للرسول صلى الله عليه
وسلم. مو باطل كل هذه
باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق عن الحساب. بايع رسول الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محض لله والثاني مشترك إيتاء الزكاة لأن فيه حظ للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثة أصول.